حاكم فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في أحداث عمرة القضاء وعمرة القضية وعمرة الصلح وعمرة القصاص على اختلاف أسمائها، وذكرنا معاني كل اسم لهذه العمرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج على الميعاد الذي اشترط بينه وبين قريش في صلح الحديبية، أن يرجع من ذلك العام السادس، ثم يرجع من العام السابع فيدخل مكة معتمرا. ذكرنا ما حصل من خروج النبي، ثم دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الطواف. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، اطبع النبي، أظهر كتفه اليمين الاطباع، وأمر الصحابة بذلك، وكذلك رمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وكان هذا الأمر لأجل ما كانت قريش تقوله عن الصحابة وهم قد جاءوا من يثرب، أنهم أتوا وهم ضعفاء في أبدانهم في أجسادهم، وقد أصابتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: لا يرى القوم فيكم غميزة، يعني لا يرى فيكم أي نقيصة، يغمز بعضهم بهذه النقيصة بعضا، انظروا إلى ضعف أجسادهم وأبدانهم. فاطبع النبي صلى الله عليه وسلم واطبع الصحابة، وأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى، وكان أيضا في ذلك الوقت يمشوا ما بين الركنين، الرمل كان من الركن الأسود إلى الركن اليماني، وكان الكفار المشركون يرون الصحابة من ذلك أو من تلك الزاوية لما ذهبوا إلى جبل قعيقعان، وكانوا يمشون من الركنين، من الركن اليماني إلى الركن الأسود. واستلم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك الركن، وأدى هذا الطواف، فتعجب المشركون من رمل الصحابة ورمل النبي، وكذلك الاطباع، رأوا أبدانهم قوية، فكان الكفار يقولون كأنهم الغزلان، ومر معنا ذلك. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أو لم يدخل الكعبة في ذلك العام، في عام عمرة القضية؟ يقول عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين وغيرهما، يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، يعني في العام السابع عبرة القضية، فلما دخل مكة طاف بالبيت وطفنا معه، وصلى خلف المقام ركعتين وصلينا معه، قال: ثم خرج فأتى الصفا والمروة وأتينا معه، فسعى أو طاف بينهما، بين الصفا والمروة، وكنا نستره من أهل مكة ومن المشركين، من مشركي أهل مكة، لأن كانوا يخافون أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة من المشركين أن يصيبه أحد بحجر أو برمية أو بشيء، كانوا يخافون أن يرميه من سفهاء قريش من الغلمان بحجر من بعيد من الغيظ الذي في قلوبهم. فكان الصحابة يحمون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وكذلك في السعي. يقول: فسمعته يدعو على الأحزاب، يقول في عمرة القضية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم هزمهم وزلزلهم. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضية. فقيل لعبد الله بن أبي أوفى، سئل لما كان يحدث بتفاصيل هذه العمرة، أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة في عمرته؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا، في هذا العام وفي هذه العمرة لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. ابن سعد في الطبقات حتى نعرف الآن قد ذكر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلم يزل فيها إلى الظهر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر ابن سعد في طبقاته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلم يزل في الكعبة إلى الظهر، ثم أمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة. هذا عند ابن سعد. الواقدي رحمه الله في مغازيه يقول: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في القضية، يقول: أرسل إليهم فأبوا وقالوا: لم يكن في شرطك. يعني النبي أراد في ذلك الوقت أن يدخل ولكن أبوا لأنه لم يكن في الشرط في صلح الحديبية، فأبوا أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك جمع من أهل العلم وهو الأقرب والموافق للدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في عام القضية الكعبة، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح، ثبت في الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة الكعبة. فالمشهور وهو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في عام الفتح ولم يدخله في عام القضية، عمرة القضية. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف السابع، تعرفون من الصفا إلى المروة طواف أو سعي، ومن المروة إلى الصفا هذا طواف أو سعي، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السابع، السعي السابع عند المروة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الطواف السابع عند المروة عند فراغه، وقد وقف الهدي عند المروة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الذين جاءوا بالهدي كان بذي طوى داخل الحرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يؤتى بالهدي قريب من المروة حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من العمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند الطبراني وبعض أهل العلم يعني ضعف الإسناد وبعضهم أثبت هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المنحر، هذا عند المروة، هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر. يعني لا يشترط أن يكون من أراد النحر أن يكون عند المروة، كل فجاج مكة منحر. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي الذي أتى به عند المروة، هذا في عمرة القضية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهدوا، من استطاع أن يهدي فليهدي. ولذلك من السنن، وقد تكون السنن المهجورة، أنه يسن في العمرة الهدي، لا يعرف غالبا عند الناس الآن الهدي إلا في حج التمتع وحج القران وهو واجب فيه، ولكن في حجي أو عفوا في العمرة يسن الهدي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهدوا، فمن وجد بدنة من الإبل نحرها، ومن لم يجد بدنة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البقرة. فقدم رجل، كما جاء في رواية الطبراني، فقدم رجل ببقر اشتراه الناس منه، ما كان عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من لم يجد البدنة فلينحر البقر، فجاء رجل وإلا عنده بعض البقر، فبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشتري من البقر وينحر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر استحباب الله لا وجوب في العمرة. حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وحلق الصحابة كذلك، وقيل إن الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم هو خراش ابن أمية، وقيل في بعض الروايات أن الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم هو معمر ابن عبد الله العدوي. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم، والحلق أفضل من التقصير للرجال، فحلق النبي وحلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الصحابة أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجوج. شنو كان هناك في بطن يأجوج؟ الأسلحة. كان بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم على الأسلحة، هذول لم يعتمروا، فأمر الصحابة بعض الصحابة ماذا؟ أن يذهبوا الآن، هذه النوبة الآن، فأمرهم أن يذهبوا إلى بطن يأجوج عند الأسلحة فيبقوا هناك، والذي لم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند الأسلحة يدخل الآن فيؤدي العمرة. شوف هذا الآن التناوب بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدخل الصحابة الذين كانوا عند الأسلحة ببطن يأجوج حتى يعتمروا ويؤدوا عمرتهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ذكرنا قصة الوليد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، أخو خالد بن الوليد، أنه أسلم قبل ذلك وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصته بالتفصيل لما أسلم وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قصة الوليد بن الوليد مع أخيه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما. وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يريد أن يركز على بعض الأناس الذين لهم قدم قوي وفي إسلامهم يعني رفع للدين. ولا شك الناس تتفاوت، حتى الصحبة تتفاوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لعمرة القضية كان يريد أن يعرف أحوال خالد بن الوليد، هذا الرجل الشجاع المعروف تعرفونه. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمرة القضية، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان مشركا. ماذا فعل خالد؟ خرج من مكة، لا يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة لئلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الصحابة في مكة. يعني بيننا وبينهم عداء، والآن يدخلون ويطوفون، فخرج حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خالد بن الوليد، وهذا الأثر في دلائل النبوة للبيهقي، يقول خالد: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، قال: فتغيبت ولم أشهد دخوله. رحت في مكان خارج مكة حتى لا أرى طواف النبي ومكث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة، كنا قد عاديناهم سنوات وبيننا وبينهم الحروب، فكأنه يعني قد يحصل شيء في القلب. فخرج خالد بن الوليد، قال: فكان أخي الوليد بن الوليد، الذي ذكرنا قصته في المجلس السابق، فكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، جاء معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فطلبني فلم يجدني. بدأ يسأل عني، وين خالد؟ هو الآن من سكان مكة. قال: فلم يجدني، وكتب إلي كتابا فإذا فيه، قال: هذا كتاب الوليد بن الوليد، في هذه الأيام بحث عن أخيه خالد لم يجد، ولكن كتب كتابا وقال يا اللي موجود في مكة: إذا رأيتم خالد رجع بعد ما نخرج من مكة، هذا الكتاب أعطوه لأخي خالد. انظروا إلى حرص الوليد بن الوليد على إسلام أخيه، وكذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم. قال خالد: فإذا في هذا الكتاب، بعد ما رجع خالد وأعطي هذا الكتاب، فإذا في الكتاب مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. أنت ذكي وعقلك راجح، يقول: أنا متعجب الآن كيف رأيك وعقلك لم يؤدك إلى الإسلام أن تسلم. قال: فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، أنت ذكي وفاهم وترجح بين الأمور، وعقلك عقلك. يقول الآن الوليد لأخي خالد، قال: ومثل الإسلام يجهله أحد؟ واضح وضوح الشمس، خاصة الآن في تلك الأيام، خلاص الآن جاءت الأخبار وحصل ما حصل وعرف الإسلام واتضح، فمثل الإسلام من باب الاستفسار أو الاستفهام يجهله أحد؟ قال: قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. من الذي يقول؟ الوليد الآن يقول لخالد في كتابه، يقول ترى النبي عليه الصلاة والسلام سألني عنك لما دخلنا، ما هو سؤال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أين خالد؟ وين خالد؟ كان يتوقع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي خالد ويسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوليد، ويحكي الوليد في خطابه لأخيه قال أين خالد؟ يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، الوليد يقول فقلت يأتي الله به، أنا توقعي وإحسان ظني بالله سيأتي الله عز وجل بهذا الرجل بخالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثله جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره. هذه هي السياسة الآن، هناك أناس يقدمون على غيرهم في هذا الموضع في هذا الثغر. قال لو جاء خالد بن الوليد لقدمناه على غيره في أمور، مثلا في قيادة الجيوش، في الكتائب، قال لقدمناه على غيره. قال الوليد لما ذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، قال فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، سنوات لم تدخل، 13 سنة في مكة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الهجرة 7 سنوات، سنوات فاتتك تراها. طبعا ما في ذلك الوقت لا يعلم متى سيموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تعرفون مات النبي صلى الله عليه وسلم في 11 ترى ما بقى شيء الآن، بالقعدة في 7 عندنا، 8 9 10 بقي قليل من 11، قل استدرك ما ندري. شوفوا خالد بن الوليد متى أسلم، قال فاستدرك يا أخي ما قد فاتك وقد فاتتك مواطن صالحة لا يدريها. غزوة بدر، كيف أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر وقد غفر لهم ما تقدم، شوف مواطن كثيرة، صلح الحديبية، بيعة الرضوان، أحد، غيرها من المواطن، قال وقد فاتتك مواطن صالحة. يقول خالد، انتهى الآن كتاب الوليد ابن الوليد، يقول خالد فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كأنني نشطت أني أسلم وأعلن إسلامي. قال وزادني رغبة في الإسلام وسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة جدبة، نام ورأى في المنام كأنه في بلاد جدبة ضيقة، فاستيقظ من نومه. قال طبعا فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة، هذا في المنام كأنه كان في بلاد ضيقة جدبة، ثم خرج إلى بلاد واسعة خضراء. قال يقول خالد إن هذه لرؤيا، رؤيا يعني لها تأويل الآن، ما هي من الشيطان، شيء يحتاج إلى تأويل. يقول فلما قدمنا المدينة بعد ذلك لما جاء وأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا قصة بالتفاصيل، قصة إسلام خالد وعمر وطلحة رضي وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فلما قدمنا المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر، يعرف من يذكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان معروف بتأويل الرؤيا. قال لأذكرنها لأبي بكر، قال فذكرتها فقال هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه الشرك. بعد ذلك سيأتي خرج خالد بن الوليد ولقي في طريقه عمرو بن العاص وكذلك طلحة ابن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من عمرته، وكان قد اشترط أو كان الشرط بينه وبين كفار قريش أن يجلس والصحابة 3 أيام في مكة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في مكة، في صباح اليوم الرابع أرسل الكفار مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه بانقضاء الأجل، خلاص ترى انتهت 3 أيام، سيأتي يعني تفاصيل ذلك. الآن يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن يخرج من مكة. تعرفون مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ميمونة بنت الحارث، ذكرنا هذا الأمر، سنذكر متى حصل الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تحلل الآن، فهنا أرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون منه الخروج من مكة. يقول ابن عباس: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، فأتاه حويطب ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل في نفر من قريش في اليوم الثالث، وكانت قريش قد وكلته بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فقالوا: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. جاء الآن هذا الرجل حويطب ابن عبد العزة وبعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية حسنة. وجاء في رواية أخرى أنهم جاءوا إلى علي بن أبي طالب، ولا يمنع أنهم جاءوا لعلي وأنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءوا لعلي ثم علي بلغ هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج الآن بميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. قال: ما عليكم إن تركتموني جالس أنا والصحابة وسيتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وسيعمل الوليمة وسيأكل الصحابة وكذلك من كان موجودا من المشركين يأكلون من هذه الوليمة. انظر إلى فقه هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. هذا من باب أيضا تأليف القلوب على الدين ويعرفون محاسن الإسلام وغير ذلك، فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. رفضوا ذلك أبدا، ما نريد لا وليمة منك ولا شيء، تبي تتزوج خارج مكة، لا حاجة لنا في طعامك يا محمد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل. وأبو رافع القبطي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مولا للعباس رضي الله تعالى عنه، فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من قبل، ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول بينه وبين ميمونة في زواجه كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، نادى أن الآن الرحيل، خلاص سنخرج من مكة. فاستعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من مكة. في الرواية التي في البخاري وغير البخاري، لما مضى الأجل، قلنا الرواية التي فيها ماذا؟ أتوا علي بن أبي طالب، أتوا علي يعني المشركون أتوا علي بن أبي طالب فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. قلنا المسألة إما مباشرة لعلي بن أبي طالب أو مباشرة للنبي، ويحتمل الاثنين، ويحتمل هذا الكلام لعلي وعلي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: قل لصاحبك قد انقضى الأجل، خلاص مضى الأجل أخرج من مكة. فذكر ذلك علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم خلاص انقضى الأجل اليوم الرابع، إذن سنرحل من مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. من الذي تبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابنه بنت لحمزة رضي الله تعالى عنه، حتى نعرف الآن نربط. قلنا السيرة، وأنا أعرف أن الجميع يعرف هذه الحادثة، ولكن متى حصلت؟ حصلت في هذه الحادثة. الآن نربط الآن السيرة ونعرف التواريخ. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالخروج من مكة، فتبعتهم ابنة لحمزة رضي الله تعالى عنه. حمزة في متى استشهد رضي الله تعالى عنه؟ في أحد، السنة الثالثة من الهجرة رضي الله تعالى عنه. بنت صغيرة لحمزة، قيل كان عمرها قرابة 10 أو 11 سنة تقريبا، قيل اسمها عمارة وقيل اسمها أمامة، وهذا ما رجحه ابن حجر في الإصابة، اسم بنت حمزة هذه أمامة رضي الله تعالى عنها. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى هذه البنت الآن في 10 أو 11 تقريبا، إلى الآن لم تبلغ، لأن سيأتي بعد ذلك الكلام على زواجها. وإلا بها تخرج خلف النبي عليه الصلاة والسلام تنادي تقول يا عم يا عم، شلون تتركوني هنا في هذا المكان؟ يا عم يا عم. وأبوها حمزة رضي الله تعالى عنه قد استشهد في غزوة أحد. فتناولها من أول من تناولها؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأخذ بيدها ابن عمها علي بن أبي طالب. فمباشرة نزل علي فأخذ بيد هذه البنت الصغيرة، فأخذها علي رضي الله تعالى عنه وقال لفاطمة كانت معه رضي الله تعالى عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام: دونك ابنة عمك احمليها، هذه بنت عمك خذيها معك في المحمل في الهودج وسنرجع بها إلى المدينة. فحملتها فاطمة رضي الله تعالى عنها فاختصم فيها ثلاثة. تعرفون الحديث أكيد، من الذي اختصم فيها الآن؟ من يأخذها؟ انظر إلى فعل الخير، وكلهم يريد البر، والبر بأبيها بعد موته رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اختصم علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، كلهم يقول لا أنا أكفلها أنا أكفلها أنا أكفلها. شوفوا يا أخوان الآن كلهم يتنافسون على هذا البر. قال: فحملتها فاطمة فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال علي، كل يريد أن يرجح جانبه الآن، فقال علي الآن أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم اختصموا الثلاثة، من يأخذها أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أنا أحق بها، أنا أخذتها وهي ابنة عمي، أنا أول واحد أصلا طرت على طول وأخذتها بإيدها وعطيتها سلمتها فاطمة، أنا أحق منها وهي بنت عمي أيضا. قال جعفر مباشرة، يريد الآن الأحقية له رضي الله تعالى عنه، فقال جعفر: ابنة عمي، أنت بنت عمك أيضا هي ابنة عمي جعفر بن أبي طالب، وهي أمامة أو عمارة بنت حمزة رضي الله تعالى عنه. قال: ابنة عمي وخالتها تحتي. من زوجة جعفر؟ قلنا ترى كررنا كثيرا أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها الخفعمية. أم أمامة هي سلمى بنت عميس الخفعمية على رواية. فالآن يقول ماذا؟ يقول: هي بنت عمي لا وأكثر منك يا علي، ترى خالتها تحتي، فهي اللي راح تربيها، هي اللي تسنعها، هي اللي كذا. فيقول: أنا أولى منها الآن، أمها سلمى بنت عميس وزوجتي أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال زيد رضي الله تعالى عنه، ماذا قال زيد؟ قال: ابنة أخي. كيف ابنة أخي؟ زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابنة أخي. يقول ابن القيم رحمه الله، حتى نعرف تفسير هذه الكلمة، ليس فقط نأخذ الرواية، لا، نبي نعرف لماذا قال ابنة أخي. يقول ابن القيم في زاد المعاد، قال: وقول زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة. هناك في مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل وجدت أم لم توجد في العصر المكي؟ هل آخى النبي صلى الله عليه وسلم في العصر المكي بين المهاجرين بين الصحابة أو لا؟ وقع الخلاف بين أهل العلم، ولكن حتى نعرف الآن هذه. يقول ابن القيم: قال: الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين، فإنه واخى بين أصحابه مرتين، العصر المكي وبعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، فآخى بين أبي بكر وعمر، اسمعوا الآن، قال: وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيد بن الحارث وبلال وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وبين أبي عبيدة وسالم مولى حذيفة أبي حذيفة وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، هذا كله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال والمرة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. على الخلاف بين أهل العلم هل وقع أو لم يقع، الآن ابن القيم ماذا يقول؟ معنى ابن القيم له كلام آخر كأنه يشير إلى عدم وقوع ذلك، ولكن في هذا الموضع من الزاد أثبت هذا وفسر كلمة زيد بن حارثة ابنة أخي على الإخاء الذي وقع في المدينة قبل الهجرة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة وبين زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. تكملة الحديث السابق، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، يعني لمن من الصحابة؟ جعفر رضي الله عنه. قضى النبي عليه الصلاة والسلام لخالة، قال الخالة بمنزلة الأم. الله الله بالخالات. قال وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يمدح كل واحد من هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم على هذا الذي بادروا فيه من كفالة أمامة أو عمارة بنت حمزة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. حال عمارة بنت حمزة رضي الله تعالى عنها، لم تزل عمارة أو أمامة، قلنا على الخلاف في تسميتها، عند جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى قتل يوم مؤتة. تعرفون ذهب جعفر، تعرفون الثلاثة القادة الذين قتلوا يوم مؤتة، جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواح. لم تزل هذه البنت رضي الله تعالى عنها عند جعفر في بيت خالتها حتى قتل جعفر يوم مؤتة في السنة الثامنة، فأوصى بها إلى علي. خلاص الآن قتل من يقوم بحقها والنفق عليها، فأوصى بها إلى علي، فمكثت عند علي رضي الله تعالى عنه حتى بلغت، لم تكن بلغت من قبل حتى نوفق، وإن كان عمرها قرابة العاشرة، تعرفون النساء من أو البنات تبلغ من التاسعة تقريبا إلى الثالثة عشر كما يقال. فحتى بلغت فعرضها علي رضي الله تعالى عنه على من؟ ها؟ على حارثة. من حارثة؟ ها على زيد أن يتزوجها. لا ها اختيار ثاني عشان ننشطكم، ترانا السؤال عشان ننشطكم. عرضها علي رضي الله تعالى عنه. أنا ودي نربط الأحاديث، وشرط أن الحديث مر عليكم مو كله بتفاصيله ولكن جزئية معينة، أنا شبه على يقين ولكن أنا بأربط الأحداث الآن. عرضها على من؟ لا، عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الآن سأذكر الحديث جزء منه، أكيد عارفينه مو الكل ولكن جزء منه، في صحيح مسلم وغيره عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا. تنوق يعني تختار وتبالغ في الاختيار في قريش، وتدعنا يا بني هاشم ما تتزوج منه. هذا في صحيح مسلم، علي يقول ما لك تنوق، يعني كل قريش يعني انك تريد ان تتزوج، ولماذا لم تتزوج من بني هاشم؟ وهذه بنت حمزة من بني هاشم في صحيح مسلم، عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن الكلام هذا أتوقع أن مار عليكم الحديث بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعندك أحد، وفي رواية وعندكم شيء. فواحد يعرض عليه يقول له عندك شيء، يعني واحد بعض المرات يقول لك ليش ما تعدد، خذ هذا اللفظ وقول له عندك شيء اعرض، أما تقول لي روح تزوج ودور من بيوت الناس ما عندي أنا. تقول لي عدد، على طول رد عليه باللفظ هذا، ها قل له عندك شيء تكلم، ما عندك شيء اصمت يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي قال وعندك أحد، في رواية وعندك شيء، فقال علي قلت نعم بنت حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذا أتوقع هنا اللفظ مر عليكم أكيد، فقال أن هذا هو شو نريد الآن فائدة السيرة نربط الأحداث ببعض الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال علي أيضا يا رسول الله ألا تتزوج ابنة حمزة؟ فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت حمزة ثم بعد ذلك باللبن نفسه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرضعت من؟ أبا سلمة رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الآن إخوة من الرضاع من ثويبة رضي طبعا ذكرنا ثويبة واختلف في إسلامها رضي الله تعالى عن الصحابة وصلوات ربي وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير وهو يعلق على هذه الرواية في صحيح مسلم في البداية والنهاية يقول فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة ابن أبي سلمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الآن في البداية والنهاية هذه الرواية أنقلها عن ابن كثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل جزيت سلمة؟ هل جزيت سلمة؟ واضح الآن زوجها سلمة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل جزيت سلمة؟ من يقول لي لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ سلمة مو أبو سلمة سلمة لا سلمة ما أدري سلمة ابن أبي سلمة توني ذاكر زوجها النبي سلمة ابن أبي سلمة. يقول ابن كثير انظروا إلى هذه اللطيفة يقول ابن كثير قلت ابن كثير لأنه ذكر الواقدي وغيره أنه هو أي سلمة الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه أم سلمة لأنه كان أكبر من أخيه عمر بن أبي سلمة والله أعلم. يعني هل كافيته كان هو الولي لأمه أم سلمة وزوج لأمه؟ فمرت السنوات وامرأة خلوقة واعتنت بالنبي عليه الصلاة والسلام وذات رأي قال هل جزيت سلمة زوجني والآن أنا جزيته بذلك وزوجته ابنة حمزة رضي الله تعالى. هذه من لطائف ابن كثير في البداية والنهاية. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الآن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكة عفوا وهو يتحدث عن حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوج في مكة ولكن لم يدعه كفار قريش أن يمكث في مكة زيادة على 3 أيام. يقول ابن عباس كان اسم خالتي ميمونة برة. ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي كانت خالة ابن عباس. يقول كان اسمها برة. قال فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها تزوجت في الجاهلية مسعود بن عروة الثقفي ففارقها ثم تزوجها في الإسلام أبو رهم ابن عبد العزة بعد الإسلام. قال فمات عنها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء وبنى بها بسرف وذكرنا موقع سرف في المجلس السابق. ركب النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد الخروج من مكة حتى نزل بطن سرف كان في شمال مكة خارج حدود الحرم. أتى بعض المرات اللي يبي يروح جدة سيمر بهذا الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا المكان مكان سرف فأقام بهذا المكان وخلف أبا رافع اللي ذكرناه قبل قليل كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه ليحمل ميمونة بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين يمسي. خرج النبي عليه الصلاة مباشرة إلى سرف خارج الحرم في الطريق الشمالي ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. أبو رافع أرسله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي بميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها في سرف. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان حتى قدمت ميمونة ومن معها رضي الله تعالى عنها، فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدلج وسار حتى قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا في الروايات قد بعث جعفر بن أبي طالب، وذكرنا ذلك في المجلس السابق، بين يديه إلى ميمونة يخطبها حتى يريد توافق أو لا توافق. فأرسل جعفر بن أبي طالب في بداية دخولها أو قبل أن يدخل إلى ميمونة بنت الحارث فخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس ابن عبد المطلب، وهذا كان الكلام من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكانت أختها أم الفضل تحت العباس، زوجة العباس، جعلت أمرها، يعني الذي يوافق هو العباس تعالى عنه، زوج أخت ميمونة رضي الله تعالى عنها، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تقدير الله عز وجل الزواج والبناء بميمونة كان بسرف، من تقدير الله عز وجل أن ميمونة رضي الله تعالى عنها ماتت في سنة 51 للهجرة في هذا المكان بسرف، نفس المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد حديث في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها وأخواتها بالإيمان. يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوات مؤمنات. من الأخوات الآن؟ تكملة الحديث، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأختها أم الفضل بنت الحارث، أخت ميمونة الآن، وأختها سلمى بنت الحارث، وفي رواية بنت عميس، إذا كانت بنت الحارث أختها من الأب، وإذا كانت بنت عميس كما جاء عند ابن حجر هي أختها من أمها سلمى بنت عميس. قال امرأة حمزة وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن، أربع أخوات. ميمونة من الثانية؟ أم الفضل وسلمى بنت عميس وأسماء بنت عميس، الحديث في المستدرك. مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أو لما تزوج هل كان محرما أو كان بعد تحلله صلوات ربي وسلامه عليه؟ ابن القيم رحمه الله تعالى اختصر ما ورد في هذا الباب اختصارا، وأنا أقرأه عليكم حتى نعرف الأقوال في المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا صح عن ابن عباس، وبنى بها وهو حلال، هذا كلام ابن عباس، تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، قال فمما استدرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب، هذا كله الآن من كلام ابن القيم، قال سعيد بن المسيب ووهل ابن عباس وإن كانت خالته، ميمونة خالة ابن عباس، ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل، ذكره البخاري، ذكره أثر ابن المسيب. وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، رواه مسلم. وقال أبو رافع الرسول بينهما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما، صح ذلك عنه، يقول ابن القيم رحمه الله. وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم، وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه، وأظن الشافعي ذكر ذلك. يقول فالأقوال ثلاثة، الأقوال الآن ثلاثة يختصرها، أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة، وهو قول ميمونة نفسها وقول السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل. قول الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال. يقول والثاني أنه تزوجها وهو محرم. قل من هذا؟ ابن عباس. يقول ابن القيم وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة. قال والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم. قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بين يديه من يزوجه ميمونة رضي الله تعالى عنها. قال وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام. معنى وهو محرم يعني في الشهر الحرام، وهذا سائغ في لغة العرب. قال لا في حال الإحرام. قالوا ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام، وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بميمونة بسرف، ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووصل إلى المدينة في ذي الحجة، يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم مع الطريق إلى آخره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان قد دخل هلال ذي الحجة في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.